أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هنا مسألتين، الأولى مسألة مسألة المفسدة والمصلحة، الثانية مسألة الحسن والقوة. فهاتان المسألتان مختلفتان في مجموعة من النقاط. الأولى أن المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية الخارجية موجودتان في الخارج، بينما الحسن والقرب وإن كان من الأمور الواقعية ولكنهما ثابتان في لوح الواقع لا في لوح الوجود. لوح الواقع أهم من لوح الوجود، فالحسن ثابت في لوح الواقع وكذلك القوة، ويتصف الفعل بالحسن قبل وجوده وكذا يتصف بالكفر قبل وجوده، ولا وجود له في الخارج. لو كان موجودا فيه لكان بحاجة إلى موضوع محقق فيه كالبياض والسواد، مع أن الأمر ليس كذلك، فإن الفصل والقوة من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع لا في لوح الوجود. الثانية أن المصلحة والمفسدة قائمة بتبيين الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية والحسة الغير الاختيارية، كما أن الحسة الاختيارية مشتملة على مصلحة أو مفسدة، كذلك الحسة الغير الاختيارية، بينما الحسن والقرب لا يقومان بتبيعي الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية وغير الاختيارية، بل هما قائمان بخصوص الحسة الاختيارية، فإن الفعل الاختياري يتصف بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى، وأما الفعل الغير الاختياري فلا يتصف بالحسن ولا بالقبح، فإنه إذا صدر من الإنسان فعل غير اختياري فلا يتصف بالحسن ولا بالقبح، لا يتصف بذلك. النقطة الثالثة أن المصلحة والمفسدة قائمة بتبيعي الفعل في الواقع، سواء أكان الإنسان ملتفتا إلى ذلك أم لم يكن ملتفتا، عالما بذلك أم كان جاهلا، فإن هذا الفعل مشتمل على مصلحة، فاشتماله على المصلحة لا يتوقف على الالتفات والعلم، سواء كان الإنسان عالما باشتماله على المصلحة أو المفسدة أم لم يكن عالما بذلك، بينما الحسن والقوة مشروط للانتفاع بالعلم، فإذا كان الإنسان ملتفتا إلى أن هذا الضرب أي ضرب اليتيم للتعذيب فهو حسن، وإذا كان غير ملتفت إلى ذلك فلا يتصف بالحسن. وكذلك الحال في سائر الأفعال، فإذا اتصاف الفعل بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى منوط بالالتفات والعلم. وبتعبير آخر أن الأشياء على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يقتضي ذاتا الحسن والقبح بنحو العلة التامة كالظلم والعدل، فإن عنوان الظلم طالما ينطبق على فعل فهو قبيح ولا يمكن التفكيك بين الظلم وبين قبحه، فالظلم بمثابة العلة التامة للقبح ولا يمكن التفكيك بينهما، ولا يمكن ارتفاع القبح عن الظلم إلا بارتفاع الظلم. وكذلك العدل، فإن هذا الفعل طالما ينطبق عليه العدل فهو حسن ولا يمكن التفكيك بينهما بأن يكون عدلا ولا يكون حسنا، فهذا غير معقول. فإذا لا يمكن ارتفاع الحسن عن العادل إلا بارتفاع الموزوعه، وارتفاع القبح عن الظلم إلا بارتفاع موزوعه طالما يكون العدل موجودا فالحسن موجود، وطالما يكون الظلم موجودا فالقبح موجود. النوع الثاني ما يقتضي الحسن والقبح بنحو الابتزاع، والمانع يمنع عن هذا الابتزاع كالكيز، فإنه يقتضي قبحا وإن الكيز في نفسه قبيح. والصدق في نفسه حسن ولكن قد يمنعه عن اتصافه بالحسن مانع، وقد يمنع عن اتصاف الكذب بالقبح مانع، كما إذا كان الكذب لإنقاذ مؤمن أو عرضه أو ماله، فإن هذا الكذب حسن وليس بقبيح. وكذلك الحال في الصدق، فإن الصدق في نفسه يقتضي الحسنى ولكن قد يمنع مانع عن اتصافه بالحسن، كما إذا كان الصدق لإيذاء المؤمنين فإنه قبيح وليس بحسن. فإذا هذا النوع يقتضي الحسن والقبح في نفسه قال ما لم يكن هنا مانعهم عن الابتداء النوع الثالث أن النوع الثالث لا يقتضي في نفسه الحسن ولا الخوف بل يختلف اتصافه بالحسن على الخوف باختلاف الوجوه والاعتبارات وهو في كثير من الأفعال فإن القيام في نفسه لا يكون حسنا ولا قبيحا ولكن القيام إذا كان باحترام مؤمن فهو حسن وإذا كان لإيذاء مؤمن أو حتى مؤمن فهو قبيح فإذن اتصافه بالحسن تارة وبالقبح تارة أخرى إنما هو بالوجور والاعتبارات لا في نفسه فإن الفعل كان لاحترام مؤمن أو عالم أو ما شاكل ذلك فهو متصف بالحسن فهو حسن وإن كان لحق مؤمن أو عالم فهو قبيح فإذن الأشياء تنقسم إلى هذه الأقسام ثلاثة ومن هنا يظهر أن المصلحة والمفسدة تختلف عن الحسن والخوف ذاتا وموضوعا وملاكا وأثرا أما ذاتا فإن المصلحة والمفسدة من الأمور الواقعية الخارجية بينما الحسن والخوف من الأمور الواقعية الثابتة في لوح الواقع لا في الخارج وإذن الحسن والخوف مختلفان عن المصلحة والمفسدة ذاتا ووجودا وأما موضوعان فلأن موضوع المصلحة والمفسدة تبعي الفعل وهما قائمتان بتبعي الفعل الجامع بين الحسة الاختيارية والحسة الغير الاختيارية وأما موضوع الحسن والخوف خصوص الحسة الاختيارية فإذن الحسن والخوف يختلفان عن المصلحة والمفسدة في الموضوع فأما في الملاك فإن المصلحة والمفسدة في أنفسهما ملاك لجعل الوجود وجعل الحرمة فإن المصلحة ملاك للوجود تقتضي جعل الوجوب من المولى والمفسدة بنفسها تقتضي جعل الحرمة من المولى بينما الحسن والخوف هما بحاجة إلى ملاك فإن ملاك الحسن العدل وملاك الخوف الظلم فإذن الحسن والقوه يشترطان عن المفسدة والمصلحة والمفسدة بنفسها ملاك للحكم والمصلحة بنفسها ملاك للحكم فأما الحسن فهو بحاجة إلى ملاك اتصاف الفعل بالحسن بحاجة إلى ملاك واتصاف الفعل بالقوة بحاجة إلى ملاك وهو العدل والظلم وأما أثران فإن المصلحة بنفسها تقتضي جعل الوجوب وأثرها جعل الوجوب والمفسدة بنفسها تقتضي جعل الحرمة وأثرها جعل الحرمة جعل الحرمة فأما الحسن فهو بنفسه ينبغي صدوره من الفاعل الحسن ما ينبغي صدوره من الفاعل والقبح ما لا ينبغي صدوره من الفاعل فمن أجل ذلك تكون المصلحة والمفسدة من العقل النظرية والحسن والقوف من العقل العملية فإن الحسن ما ينبغي صدوره من الفاعل والقوف ما لا ينبغي صدوره من الفاعل فمن أجل ذلك يكون من العقل العملية هذا هو الفارق بين الحسن والخوف والمصلحة والمفسدة ومن هنا يظهر أن ما ذكره صاحب القصور قدس سره من أن المصلحة الواقية قد تداخل فقه التجرية ويقع الكسر والانكسار بينهما من هنا يظهر أن ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى معنى صحيح فإن المصلحة الوافية لا يمكن أن تزاحم قف التجرية فلا يمكن وقوع الكسر والانكسار بينهما لعدم الشمخية بينهما فإن قف التجرية ليس من شمخ المصلحة فالمصلحة ليست من شمخ قبح التجري حتى يقع الكسر والانكسار بينهما فإن التجري طالما يكون ظلما على المولى وتفريطا بحقه وحتى لحرمته فهو قبيح كانت هناك مصلحة أم لم تكن فلا أثر لوجود المصلحة ولا يمنع عن اتصاف التجري بالقدس فإن التجري طالما يكون ظلما على المولى وتفيتا لحقه وهو حق الطاعة وحسا لحرمته فهو قبيح كانت هناك مصلحة في الواقع أم لم تكن فما ذكره المحقق فما ذكره صاحب القصور لا يمكن المساعدة عليه ألا يرجع لها معنى محصل وأيضا ما ذكره قدس الله نفسه من أن تجري إذا صادف الحرمة الواقعية يتداخل عقابهما. هذا الذي عقابه قدس الله نفسه أيضا لا يرجع إلى معنى المحصلين. كيف يتصور تداخل التجري مع الحرمة الواقعية؟ فإن كان تجري مطابقا للحرمة الواقعية فهو ليس بتجري بل هو عصيان، وليس الفاعل متجر بل هو عاصي. إلا إذا فرض حرمة أخرى غير الحرمة الذي علم به، وأما حرمة أخرى حيث إنها مجهولة فلا يستحق العقوبة عليها حتى يتداخل. فإن التجري كان مطابقا للواقع وفي الواقع حراما فهو عصيان ليس بتجري، فأما إن كان الواقع غير ما يعتقد به المتجري فالواقع غير ما يعتقد به المتجري كما إذا اعتقد المتجري أن هذا الإناء خمر وشرب ثم ظن أنه خل مغصوب وملك للغير، فعندئذ لا يعاقب على ارتكابه لأنه غافل عن كونه مغصوبا وجاهل به، فلا يعاقب عليه كي يتداخل. هذا مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من أن موضوع حق الطاعة هو إحراز التكليف لا وجوده في الواقع. فإذا علم المكلف بحرمة شرب هذا الماء إما من جهة أنه رسل أو من جهة أنه خمر، علم بذلك وشرب عامدا وملتفتا فقد تجرى على المولى وهتك حرمته وفوت حقه الطاعة وهو ظلم، بل من أظهر مفاسده في الظلم. فلا شبهة في استحقاق العقاب سواء كان مطابقا للواقع أم لا، وإن كان في الواقع ليس ملكا للغير ولا خمرا بل هو خل مباح أو ماء مباح فلا شبهة في استحقاق العقوبة. ومن هنا قلنا أن العقاب ليس على مخالفة الواقع، العقاب إنما هو على مخالفة التكليف معلوم المنجزة سواء أكان مطابقا للواقع أم لم يكن مطابقا للواقع. فالنتيجة أن ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه غير تام، وقد أجاب عن ذلك المحقق العراقي قدس سره ونتكلم فيه.